أيضا من فقه الأدعية النبوية معرفة معاني هذه الأدعية، معرفة معاني هذه الأدعية. ينبغي للمسلم أن يعرف معاني هذه الأدعية، الأدعية النبوية. ونذكر أمثلة على هذه الأدعية النبوية وبيان معانيها، ثم على المسلم أن يلجأ إلى كتب أهل العلم التي صنفت في بيان معاني الأدعية النبوية، وهذا من فقه الأدعية النبوية، حتى يكون الإنسان على بينة. فإذا دعا الله عز وجل علم معنى ما يقول وما يدعو، فحري أن يستجاب دعاؤه إذا تعلم فقه هذه الأدعية النبوية، أن يتعلم معاني هذه الأدعية النبوية. وأذكر ثلاثة أمثلة من الأدعية المشهورة عند المسلمين، وأولها الدعاء في أذكار طرفي النهار الصباح والمساء، وهو سيد الاستغفار، سيد الاستغفار الذي ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا دعاء عظيم جامع لمعاني التوبة والتذلل لله تبارك وتعالى والإنابة إليه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، ذلك لأنه قد فاق سائر الصيغ الاستغفار في الفضيلة وعلى عليها في الرتبة. ومن معاني السيد الذي يفوق قومه في الخير ويرتفع عليهم، وأفضلية هذا الدعاء على غيره من صيغ الاستغفار تتبين في أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالثناء على الله والاعتراف بأنه عبد لله مربوب مخلوق له عز وجل، وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه مقيم على الوعد ثابت على العهد من الإيمان به وبكتابه وبسائر أنبيائه ورسله، وأنه مقيم على ذلك بحسب استطاعته. ثم استعاذ به سبحانه من شر كل ما صنع من التقصير في القيام بما يجب عليه، ثم أقر بترادف نعمه سبحانه وتوالي مننه، واعترف بما يصيب من الذنوب والمعاصي، ثم سأله سبحانه وتعالى المغفرة من ذلك كله، معترفا بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. هذا أكمل ما يكون في الدعاء، ولهذا كان أعظم صيغ الاستغفار وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب. فبدأ بالدعاء: اللهم، بمعنى يا الله، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. تذلل، خضوع، انكسار بين يدي الله، إيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته. قوله: أنت ربي، ليس لي رب ولا خالق سواك. وقوله: لا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك، فأنت وحدك المستحق للعبادة. وهذا تحقيق لتوحيد الألوهية. ثم قال: وأنا عبدك، أي وأنا عابد لك، فأنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. قال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك والقيام بطاعتك وامتثال أوامرك ما استطعت، على قدر استطاعتي. ثم قال: أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجئ إليك يا الله، وأعتصم بك من شر الذي صنعته، من شر مغبته وسوء عاقبته وعدم مغفرته. وقوله: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بعظم إنعامك علي. وقوله: وأبوء بذنبي، أي أقر وأعترف بذنبي، وهو ما ارتكبته من إثم وخطيئة، من تقصير في واجب أو فعل لمحظور. الاعتراف بالذنب والتقصير سبيل إلى التوبة والإنابة، ومن اعترف بذنبه وتاب منه تاب الله عليه. ثم قال: فاغفر لي، أي يا الله اغفر لي جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة لا يتعاظمك ذنب أن تغفره، فأنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ببيان الأجر العظيم والثواب الجزيل من قالها، أي هذه الكلمات، من النهار موقنا بها، مصدقا بها، معتقدا لها، لأنها وحي من الله، فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا دعاء عظيم. تعلمنا الآن معاني هذا الدعاء، فهذا من أهم ما يكون من فقه الأدعية النبوية، أن يتعلم المسلم معاني هذه الأدعية وهذه الأذكار الشرعية. فإذا دعا الله عز وجل علم معنى ما يقول وما يدعو به، حري أن يستجاب دعاؤه. هذا المثال الأول.